بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 20D/54300، وهو الشريط 20 من هذا الشرح.
فينبغي للأب أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله هو النافع الضار، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك، بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء. ومن ذلك ما ذكره بعضهم في التطير، وهو يزعمون أن صاحب التجارة من دكان أو غيره إذا استفتح أول النهار، لأنهم يستفتحون أول النهار بأول من يشتري منهم، إن اشترى منهم شخص تعلقوا بأن اليوم يوم كسب وربح وخير، وإن اشترى منهم شخص آخر قالوا هذا يوم مشوم نخسر فيه التجارة ولا يحصل لنا ربح، بل ربما حصل شيء من الكساد. فعندهم يقولون إذا جاء الشخص الأعور مثلا، فهم لا يبيعون أول النهار، يتطيرون به، فإذا جاء شخص يريد أن يشتري منه وأول ما يشتري لا يوصل إلا بعين واحدة، يتشاءمون ويقول هذا اليوم يوم نحس والتجارة خاسرة والكساد حاصل وليس هناك فرح، بخلاف إذا كان يبصر بعينيه أو لا يبصر بهما جميعا. أما إذا كان يبصر بواحدة ولا يبصر بالثانية فهم يتشاءمون. وهذه كلها أوهام، وبعض من الحضارم الآن يتطير بمثل هذا، ولا سيما في الحجاز يعتقدون هذا الاعتقاد الخارج. فالعبد يعتمد على الله ويتكل عليه ويعرف ما جاء في الحديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مع أن التجارب كلها تبطل هذا وتنفيه، ولا سيما إذا قويت الثقة بالله، فإن كل هذه خرافات لا أصل لها. لهذا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، ما أصاب العبد فهو بسبب ذنوبه وسيئاته وبسببه، لا بسبب أمر آخر. وأي شيء عند هذا الطائر، وأي شيء عند هذا الظبي، وأي شيء عند هذا الشخص فرض العين أو ما أشبه ذلك. فلهذا عقد المصنف هذا الباب ليميز بين الفعل المطلوب شرعا وبين التطير المنهي عنه، والذي هو من الشرك، على ما يأتي بيانه في الأحاديث الآتية، والله أعلم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول.
ولا هامة ولا صفر،
زاد مسلم،
ولا نوء ولا غول كما يأتي.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لحقيقة العدوى، في قول طائفة من أهل فسروه بهذا، قالوا إن العدوى لا تقع وليس هناك شيء يسمى عدوى. هذا قول من قال بهذا القول، ولكن هذا فيه ما فيه، لكن المعنى الصحيح لا عدوى وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي قائلا: يا رسول الله، ما بعث الإبل في الرمال كالربا فيخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، مع قوله لا عدوى. قال الرسول: من أجرب الأول؟ يعني الذي أوجد الجرب في الأول هو الذي نقله من الأول إلى الثاني وإلى البقية، لا أن المرض يتعدى بنفسه بدون ناقل الله، بل الله هو الذي نقله، فإن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ونعرف أن الأسباب جاءت بالشريعة، أن الشريعة جاءت بالأسباب، أسباب خير وأسباب شر. فالرب سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات وربط هذه بتلك. الذي أوجد الجرب في البعير الأول هو الذي نقله من هذا إلى هذا، فجعل مجرد المخالطة سببا لوجود هذا المرض. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فر من المجنون كفرارك من الأسد، كفرارك من الأسد، يعني ابتعد عن مواطن الشر، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك. هذا هو المعنى. وإن تنوعت آراء العلماء في ذلك، فالبعض منهم يقول: قول الرسول لا عدوى إنما قال هذا لمن كان في نفسه شيء من ضعف الإيمان فأراد أن يقوي الإيمان في قلبه فقال لا عدوى. وقال الآخر: فر من المجنون، هذا لمن قوي توكله ويقينه بالله. لكن هذا كله رده العلامة ابن القيم وغيره، وقال أن المعنى أنك تعتقد أن الله هو المؤثر، وهو الذي ينقل المرض من هذا إلى هذا، وأنت مأمور بتعاطي الأسباب واتقاء الأمراض من المجنون. ولا ينافي لا عدوى، بل إذا وقف هو من الله سبحانه وتعالى، مع أنك أنت مأمور بتعاطي الأسباب بما يحفظ عليك صحتك. ومعلوم أن الأسباب، ترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك في الربوبية. فالإنسان إذا اعتمد على السبب وجعل السبب هو الكل فهذا قدح في الربوبية، وإذا ترك السبب ولم يلتفت إليه هذا قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتعاطي الأسباب في كل شيء، حتى في أمر الله سبحانه وتعالى للأنبياء وغيرهم. قال يوسف عليه السلام وهو كان في السجن، وقال للذي نجا منهما من صاحبيه: اذكرني عند ربك. هذا من تعاطي الأسباب في خروجه من السجن. وكذلك في قصة مريم: قال وهزي إليك بجذع النخلة. الله قادر على أن يزل لها الرطب، لكن أمرها بأن لا يحصل لها شيء إلا بعد العيش. كل هذا من باب تعاطي الأسباب. وكذلك في القرآن في الآية الأخرى في موضع تطلب الرزق، مع أن الله تكفل بأرزاق العباد، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو السعي في مناكب الأرض وتطلب الرزق. كل هذا يبين أن الأسباب وتعاطيها أمر مطلوب شرعا. فكما أنك تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يؤذيك، وأن هذا من الأسباب. وأنت منهي عن كل ما من شأنه يضرك أو يجر لك ضررا. فهذا هو الجمع بين الحديثين. فمعنى لا عدوى يعني ليس المراد نفيا لوجود العدوى، العدوى موجودة، وإنما المراد أن العدوى بنفسها لا تنتقل إلا بإذن الله وبتقدير الله من نقلها من هذا الجسم إذا إلى هذا الجسم، لا أنها تنتقل بذاتها وبنفسها. وفي الرمل المجنون هذا من باب تعاطي الشبب، وما أنك تبتعد عن كل ما من شأنه يضر. أما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في البقعة وفي رواية الدار والمرأة والدابة، لو قلت هذا هل هذا من التطير؟ نقول لك لا، فإن بعض الأعيان جعلها الله خيرا وبركة، وبعض الأعيان جعلها بخلاف ذلك. لكن إن كان عندك من اليقين والثقة بالله والاعتماد عليه فلا ينبغي أن تخرج من ذلك، ولا أن تطلق زوجتك، ولا أن تترك دابتك. فإذا أحسست من نفسك الثقل والكراهية لهذا الموضع بسبب ما حصل عليك فيه فلا مانع من الانتقال، لأن الله خلق الأعيان وخلقها إما فيها شيء من الشر أو من الخير، كالمشك فإن الناس يتلذذون برائحته، وعكسه إن الشيء النتن من ميتة أو عذرة أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نحن كثير المال وكثير العدد، وبعد أن سكننا هذه الدار ذهب مالنا وقل عددنا، كأنها تشاءمت أو وقع في نفسها شيء من الثقل، فأمرها بالانتقال من هذه الدار. وليس هذا من باب الطيرة، وفرق المصنف بين هذا وبين نعيق الغراب، قال إن هذا متكلم، فالناس يسافرون فكلما سمعوا غرابا أو سمعوا شيئا ذهبوا أو وقع في أنفسهم شيء لا خير ولا شر. أما هذا ما دام سيلازمونه بصورة دائمية مستمرة هو السكناء أو الزوجة، والإنسان يجد في نفسه الثقل ويجد في نفسه الكراهية وغير مرتاح لما وقر في نفسه لضعف الإيمان وقلة اليقين، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة هذا المكان طلبا لراحة الضمير وطمأنينته. فقوله لا عدوى ولا طيرة كذلك الطيرة، وسيأتي أن ما وقع في النفس من الطيرة لا يؤثر إلا إذا أمضاه أو رده. فإذا وقع في قلب الإنسان شيء من ذلك فينبغي أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي في شأنه ولا يتلت. فإنه متى التبت إلى هذه الطيرة أثرت في نفسه وأثرت في ضميره وأضعفت من إيمانه ويقينه، فعندما يحس بشيء من هذا لا يلتفت إلى هذه الطيرة، بل يمضي في شأنه كما فعل طاووس حينما خرج مسافرا ومعه صاحب لك فسمع نعيق غراب، قال الرجل المصاحب لطاووس خير خير، قال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني خشية أن يتأثر مثل هذا هو بنفسه أو يتأثر طاووس، قال لا تصحبني، يريد أن يقتلع شجرة التطير المنافي لكمال التوحيد أو المنافي للتوحيد على حسب الاعتقاد، من قلبه ولا يتأثر بأي شيء. فهذا معنى لا عدوى ولا طرى. باقي قول ولا هامة ولا صبر، هذا يأتي البيان فيما بعد إن شاء الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا هول. تقدم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، والجمع بين هذا، بين قوله لا عدوى وبين قوله فر من المجنون فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، كل هذا قد سبق الكلام عليهما والجمع بينهم وبين هذا الحديث. وأن معنى هذا الحديث لا عدوى ليس المراد نفيا لوجود العدوى، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال البعير يجرب مشهره ثم يخالط الإبل فتجرب كلها، قال الرسول: من أعدى الأول، يعني من الذي أوجد الجرب في الأول والذي نقله إلى البقية، لا أنه يتعدى بنفسه، ولكن الله هو الذي ينقله من جسم إلى جسم، ومجرد اختلاط بعيد لسائر الأبعرة ما هو إلا سبب. ونعرف أن الشريعة كما تقدم بيانه أن الشريعة جاءت بتعاطي الأسباب، وقلنا إن المحققين قالوا إن الاعتماد على الأسباب شرك، وأن ترك الأسباب قدح في الشريعة. فقول لا يورد ممرض على مصح، ينبغي أن تتعاطى الأسباب بالابتعاد عن كل ما يضر وكل ما من شأنه ينقل المرض إليك، وإن كان الأمر كله بإذن الله، إلا إذا قوي إيمان العبد وقويت ثقته بالله ولم يبق في قلبه أي تردد، فهذا لا بأس بقوة إيمانه وكمال يقينه لا يضره لو خالف الأجنب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم له طعام وهناك رجل مصاب بالجذام، فأخذ بيد المصاب بالجذام فقال: بسم الله توكلت على الله ثقة بالله كل، فأكله إياه. قالوا: هذا لقوة اليقين وكمال الإيمان، فإذا أحسست من نفسه قوة اليقين وكمال الإيمان فإنه لا يضرك. أما إذا كان الإيمان ضعيف واليقين مزعزع، فهذا لا ينبغي الابتعاد عن كل ما من شأنه يضر. لا عدوى ولا طيرة، فمعنى لا طيرة هو أن العرب كانت تتطير بالطيور كما تقدم في قول ربع بن العجاج: عندما يريد الرجل أن يسافر فإنه يقابل الطير، فإن ولاه مياشرة قال: هذا سفر مشهور، وإن ولاه ميامنة قال: هذا سفر ميمون أو زواج ميمون. وعند العرب إذا ولاك الطائر ميامنة سموه عندهم ما إذا ولاك الشوانق واليسار البوالق، وإذا جاء أمامك قالوا: الناطح والنطيح، وإذا جاء الطائر خلفك سموه القاعد والقعيد. وكل هذه أبطلها الإسلام وأمر العبد بالاعتماد على الله، وأن الطير أو التطيب مهما كانت الحالة فإنها لا تنفع ولا تضر. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيء من هذا فليقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومثله لو رأيت رؤيا في النوم وأفزعت بأنها رؤيا شريرة، فينبغي أن تدخل على يسارك وأن تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنها لا تضر. وسيأتي من أنه أيضا يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. والطيرة هي ما أمواك أو ردك. أما إذا عزمت على ما ذهبت إليه وما عزمت نحوه لا يضرك. فقوله ولا لعب ولا طيرة ولا هامة، العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي البومة، فإنها متى وقعت على جدار دار أحدهم وصوتت في الليل قالوا: نأت إلي نفسي يتطير أنه يموت أو يموت أحد من أهله. يعني إذا جاءت البومة ووقعت على جدارك ثم صوتك، تصوروا أن صاحب الدار يموت أو أن أحدا من أهل الدار يموت. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ولا هامة، ليس عندها شيء، ما هي إلا طائر. وقيل إن العرب كانت تزعم أن الميت إذا مات تكون من عظامه طائر وهي البومة، وهذا هو القول بالتناسخ. ومعنى القول بالتناسخ كما هو مذكور في كتب المياه والنحل معناه أن الإنسان إذا مات روحه تنتقل إلى جسم، خنفسة، قبون، كلب، شخص آخر، ما يفنى، لكنها تنتقل إلى جسم ثاني. هذا القول بالتناسخ، وهذا لا شك أن الإسلام أبطله، وهذا كفر، لأنه مكذب للقرآن والواقع. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأنها تسرح وتروح إلى الجنة كما دلت عليه الأحاديث. أما من أنها تنتقل إلى جسم، وأن روح كل إنسان ما تنتقل إلى جسم كخنفسه أو قبون أو كذا أو كذا، كل هذه لا أصل لها، فإن هذا هو القول بالتناسخ وهو باطل بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وهو مذهب إلحادي. وقيل إن المعنى أن ينبعث من رأس الميت طائر وهلامة، فيدور على قبره نحو 7 أيام ثم ينام. لكن المعروف هو الطائر الذي يصوت بالليل، وكانت العرب تتشاءم به عندما يقع على جدار الدار فينعف هذا البوم، يقول: نعت إلي نفسي يتطير أنه سيموت أو أن أحدا من أهله سيموت. وهذا كله باطل، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة ولا صغر. كذلك كانت العرب تتشاءم بشهر صغر، وهذا هو القول الأرجح. وقيل إن حية تكون في البطن من بطن الحيوان، وأن إذا خالط الحيوانات يتعدى الأذى والمرض إلى غيره، لكن المعروف هو شهر صفر كما قال ابن رجب أنه هو الأشبه، لأن العرب كانت تتطير بشهر صفر، لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يعملون شيء من أعمالهم الهامة فيه. ظنا منهم أنه شهر مشوم وأنه لا خير فيه، كما كانوا يتطيرون أيضا بالأربعاء بل ويوم السبت، فعندهم أن يوم السبت يوم مشوم، يقولون إن طالعه المريخ، والمريخ جاء نجم نحش، وكذلك الأربعاء يقولون إنه يوم نحش ويوم شرير وطالعه كلا، وهذا كله غلط وباطل. من الذي أوجد هذه الأوقات والأزمنة؟ الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، هو الذي بيده كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهل يوم الأربعاء أو يوم الشهر أو يوم الثلاثاء أو السنة أو الشهر ما هي إلا خلق من خلق الله؟ الله خلق فيها الخير وخلق فيها الشر. وكانوا أيضا يزعمون أن الأربعاء، أن السنة إذا دخلت يوم الأربعاء قالوا يكثر الموت في العلماء وفي الرؤساء في تلك السنة، ويكثر فيها شيء من الفتن. كذلك إذا دخلت السنة يوم الثلاثاء فإنه يقع كذا من الفتن والبلاء وإلى غيره. كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. لكن الإنسان متى تعلقت نفسه بهذه الأوهام يبقى قلقا وفزع ومندهش دائما، يقول الله اليوم الأربعاء أنا فعلت كذا، يوم الأربعاء وهو يوم النحس، استعن بالله ودع عنك هذا كله، فيبقى نفسه في قلق وفي فزع وفي عدم طمأنينة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صر. زاد مسلم في روايته ولا نوء ولا غول، أيضا لا نوء. فكما كانوا يتطيرون بالأجمع كالأربعاء وكالثلاثاء وكصفر، فكذلك أيضا يتطيرون بالنجوم ويقولون زحل طالعه كذا، المشتري طالعه كذا، الزهرة طالعها كذا. فلا ينبغي أن تفعل شيء في اليوم الفلاني لأن طالعه كذا وأن يخرج في اليوم الفلاني، كلها من الأمور الباطلة لا أصل لها. وأي شيء عند هذا النجم، وأي خير أو شر عند هذا الطائر أو عند هذا اليوم أو عند هذا النوم، الأمور كلها بيد الله. العبد إذا اعتمد على الله ووثق بخالقه وباريه وامتلأ قلبه من الإيمان لم يهمه شيء، مع أن التجربة كلها تبطل هذا وتفسده، كما تقدمت الإشارة إليه في شأن أحد خلفاء بني العباس الذي مرض، فدعا المنجمين من أنحاء مملكته حتى اجتمع عنده نحو 50 منجما وفرقهم وجعل كل واحد وحده، قال انظروا متى يكون أجل أمير المنجمين، فحدثوا وحسبوا وأجمعوا من غير أن يعلم أحد بمرئيات الآخر، غير أنهم أجمعوا بأنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، ومع هذا لم يبقى نحو إلا 10 أيام. كذلك أيضا ذكر المنجمون بأنه سيقع في القرن السادس الهجري، أي في سنة 580 أو 82، سيقع طوفان مثل طوفان نوح، وأشاعوا هذا حتى إن بعض الملوك اهتم وبنى له قصر في أرفع مكان وأعلى، لما جاء الوقت جاءهم رياح مش شيء، وما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، من يعلم الغيب إلا رب العالمين. وكما قيل أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. جب لك أربعة دروش ودنا تحت داخل المسجد قتال ونجم يدور هذا ما يستطيع أبدا. ما دامكم عجزتوا أنا أربعة دروش داخل هذا في أحد هذا تروحون تبحثون عن علوم السماء تقول لي يقع كذا ويجي كذا ويقع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوم. وكما سيأتي في الباب بعد هذا الباب باب ما جاء بالتنجيم باب ما جاء بالتنجيم ولأي شيء خلق الله النجوم كما يأتي. فلا يقال أن هذا نحش وطالعه سعد وطالعه كذا أو ما أشبه ذلك. ولأبي ماشر الفلكي كتابا ولأبي ماشر الفلكي كتاب في هذا الموضوع كله خجع بلاد وذكر له طرق وهو أنك تحسب حساب بالحساب الجمل على طريقة ذكرها ثم تعرف في أي برج ولدت على حد زعمك ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الجدي. قال ثم انظر عاد مواليد برج الجدي من ولد في برج الجدي يكون بيت مالك كذا يعني بالنسبة إلى غناه وفقره وعيالك كذا وعمره 70 سنة 20 سنة أقل يصاب بكذا كل هذه نور باطلة كل لا يعلم من في الأرض من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نوء ولا غول هو بضم الغين لأن المراد هي مخبلات الجن وهي حق تضل الطريق لكن العرب يتشاءمون بها وهي تتلون. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان وهي تتعرض للمسافرين كثيرا في صورة نار فيراها المسافر من بعد ويظن أن هذا منزل بادية أو منزل طرقية وهو قد ضل الطريق فيقصدها ثم تنتقل إلى جهات أخرى حتى يأتيها الطريق ويهلك. وقد تتلون بصورة حمار أو صورة بعير أو صورة امرأة. وحتى المسافرون الذين يسلكون الأراضي المجهولة التي يقل سالكوها يجدون شيء من ذلك ولكن عندما يؤذن الإنسان فإنه يذهب أبدا لا يحس بشيء. وقد يراها في بيته أيضا يخيل له كامرأة أو جن أو ما أشبه ذلك فإذا أذن ذهبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وكما وقع القرطبي وزميله القرافي وقصته المعروفة لا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وقد تقدم قال ويعجبني الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفائدة؟ قال الكلمة الطيبة. من طبع الإنسان أن إذا سمع الكلمة الطيبة ارتاح لها ضميره واطمأن لها باله كالمريض يسمع شخصا يقول يا سالم ينبسط ويفرح يقول هذا فعل طيب أو إنسان ضائل للشيء فيسمع إنسان في الطريق يقول يا واجب يا مصر يقول هذا فعل مبارك في إيجاد رضالته وما أشبه ذلك. فإن قلت ما الفارق بين هذا وبين الطيرة نقول هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي أرشد إليها النبي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت لا يضرك، وإن سمعت ما يسرك فهذا رجاء منك بالله وثقة منك بالله وأن الله سييسر أمرك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الله. وقد حكى بعض العلماء قصة منها في هذا الباب، وهو أن مريضا أن شخصا أصيب بقرحة في ساقه، وكان كثير المال، فطلب الأطباء لينظروا في قرحة ساقه فعالجوا ولم يفلح، وكل ما ذكره من حذاق الأطباء استجلبه ولكن بدون جدوى، وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في ساقه في هبرة الساق فلم يفلح، وقد عجز عنها حذاق الأطباء. بينما هو وعنده عدد من رفاقه في بيته إن سمع فرقيا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج، قال علي ضحك عليه الحاضر، قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي، يعني يمشي في الطريق ما لو في الخير ما، قالت لعل عنده فرج. نظر إلى القرحة قال علي بالخنفشة، فضحك الحاضرون منتقدين. تذكر العليل أمرا سبق ووقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة، تذكر لأن التفاؤل قبل جابوا له خنفشة أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذن الله. قيل لك كيف علم؟ وقال رأيت الخنفشة تمشي فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفشة، أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معترض على الله، خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء هو أعز شيء في الأدوية، وأن الله ما خلق شيء عبث أبدا، لا بد في مصلحة، لكن قد نعلمه وقد نعلمه. فهذا من الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن بسبب تلك الكلمة التي سمعتها. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، والله أعلم.
أو منفع ثم أخبر باسمه من يمضي أو جاء إلى غيره، هذا مهم يعني
ما فيه ان الرسول يتطير او انه يرجع او يمضي بسبب من الطيران. الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقة بالله وكمال الايمان ما لم يكن عند غيره، ها هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد، أي شيء أبلغ من هذا؟ فر، ما قال بعد اذهب وإلا ابتعد، فر من المجنون فرارك من الأسد. انظر إلى هذه البلاغة، التعبير بقول فر ثم أيضا كفرارك من الأسد، أما ظنك لو أقبل عليك أسد لتفر بكل ما تستطيع من الهروب، ومع هذا أكل مع المجبور وأمشك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكعا وكذا. أنا وأنت ونشتغل وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
شاء الله عليك تغيير الأسماء اللي غيرها الرسول هل هو خوف من
بها؟ لا، هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، وأن غير بني غير إلى بني رشد قبيل القبيلة التي وفدت إليه من جهينة، وغير أيضا برة اسم زينب لأن هذا بشيء من التزكية وقيل غير هذا، واحد اسم غاو يسمى غاشد، يعني على حسب الأضداد، لأن هذه أسماء تحمل سوء وتحمل مكروه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها بأسماء حسنة، كما أن الاسم الآن عندما تريد أن تسمي ولدك الصغير إذا ولد لك مولود ينبغي أن تختار له أحسن الأسماء. فقال العلماء جاء أولا جاء الحديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد عبد الله عبد العزيز أو أحمد محمد. وهناك أشياء يكره التسمي بها إلا أن في خلاف من ما يسمون الناس الآن يسمون عيالهم دوس يسمون وليد الوليد، فهذا عند جمع من العلماء أن هذا مكروه لأنه من أسماء الجبابرة فلا ينبغي أن يسمى الوليد من جنس العود. هذا هو المذهب أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك إن كلها من أسماء الجبابرة فلا ينبغي، من باب الكراهية فقط. وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا مانع لتسمية الوليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة كما تبريه، لكن أجابوا عن هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يحمي شيء، فالرسول أبقى على ما كان. ونحن نقول لا يفيد التحريم، إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة وذكروا في هذا آثار. نعم.
الله يهديك معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر. معنى النسيء.
هذا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة جعلوا يزيدون فيها، مع أن عاد الخلاف الآن شهير في مسألة الأشهر الحرم هل نسخت أو أنها باقية، شهر ذو القعدة ومحرم وذي الحجة ورجب. الله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكذلك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من كتاب الله منها أربعة حرم، وكان رجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج، فهل هباقه كانوا يزيدون فيها يجدون شهرا بشهر، وهل التحريم باقي؟ جمهور العلماء يقولون لا منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة مرت أيام وهو محاصر لأهل الطائف، ولأن أيضا كثيرا من شرايا بل والصحابة غزوا بلاد فارس وروم ولم يتوقفوا عن أشهرهم، إنما هذا كان في أول شهر، وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكم لا يزال باقي أظن منهم ابن القيم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وليبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفعل، استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. وإن كان وقول الرسول أحسنها الفال، أحسنها أي الطيرة الفال،